بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وأصلي وأسلم على من أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليدل الناس على الحق بحق. مشاهدي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم قضايا فقهية معاصرة. يسعدني أن أكون معكم في هذا البرنامج الذي يناقش مع حضراتكم أقوى وأهم القضايا المطروحة على أرض الساحة، لنصل بكم إلى طريق واحد، لا سيما هو طريق الحق. يسعدني أيضا في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، حياكم الله.
أهلا بكم وحياكم وحيا السادة المشاهدين.
أستاذ الدكتور، هذا هو لقاؤنا الثاني حول هذا الموضوع الذي كما قلت في الحلقة الماضية يشغل رأي العالم، رأي المثقف، رأي البسيط، ألا هو علم الهندسة الوراثية. وشكل ما قلنا أستاذ الدكتور في الحلقة الماضية بأن أعظم علم اكتشف في 30 سنة الأخيرة هو علم الهندسة الوراثية أو علم الجينات. هذا العلم أثار ضجة كبيرة جدا بين الناس، بين متفائل وبين يعني معارض لهذا الأمر، المتفائل لخدمة البشرية والمعارض خوفا على البشرية. وقلنا في آخر 10 سنوات تحديدا هذا العلم أحدث طفرة كبيرة جدا في علم النبات، في علم الحيوان، وتكلمنا عنها في الحلقة الماضية وذكرنا الضوابط. كذلك أيضا تدخل بصورة واقعية في حياة البشر، سواء كان عن طريق علم الوراثة، طريق الجينات، غيرها من القضايا بإذن الله تعالى نطرحها مع مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة المهمة. أستاذنا الدكتور، شكل ما بيقولوا حتى تكون القفزة محكمة لابد أن نأخذ خطوة إلى الوراء. عاوز أعرف مرة تانية يعني إيه علم الهندسة الوراثية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الهندسة الوراثية كما سبق أن عرفناها من كلمتين مركب وصفي كما يقال في اللغة العربية، الهندسة الوراثية، أي الهندسة الموصوفة بالوراثية. الهندسة في اللغة تعني التحكم، يعني التحكم الوراثي أو التحكم في المورثات. والمقصود بالمورثات أن الإنسان نتاج والديه، والوالدان من ماء الرجل ومن ماء المرأة بازدواجية إلهية خاصة يحدث الجنين، ويشاء الله عز وجل أن يكون لهذا الجنين الحياة، فيكون هذا الجنين من أصلين الأب والأم، انتقل إليه صفات وراثية آدمية، لون البشرة، طول القامة، لون العينين، جميع الصفات المتعلقة برفع الصوت وخشونته في حياته الشخصية التي يتعامل بها كبنية بشرية أخذها من والديه. فلو كانت في الوالدين أمراض وراثية، أي أمراض تنتقل من الأصل إلى الخلف، تنتقل إليه وتكون كامنة لا تظهر إلا في الساعة التي يشاء الله عز وجل أن تظهر فيها، أو عندما ينضج هذا الأمر المورث من الوالدين ووصوله إلى الطفل في السن الذي يراد له أن يظهر مثل الكانسر أو الأورام الخبيثة أو غير ذلك.
تمام.
لا تظهر، ولكن في الوقت الذي تنضج فيه تظهر وتبرز عليه. فنقول إن الهندسة الوراثية التحكم الوراثي، استطاع الأطباء ونجح الأطباء في قراءة البنية الأساسية للإنسان. كان في القديم يقال إن البنية الأساسية للإنسان الخلية الأولى أو النواة. تطور الأمر منذ قرن أو أكثر من قرن إلى أن هذه النواة بها 46 كروموزوما، 23 من الأم و23 من الأب.
تمام.
يتم تزاوجهما في 23 زوجا من الكروموزومات. كان هذا أيضا مبلغ الإنسان في مطلع القرن العشرين. تطور الأمر في منتصف القرن العشرين وتعمقوا في هذه البنية الأساسية 23 زوج من الكروموزومات، فوجدوا أن عليها جينات. هذه الجينات هي الصفات المورثة أو الوراثية الحقيقية أو الصفات الخلقية الحقيقية. فقالوا إذن ليس أصل الإنسان، ليست البنية الأولى، ليست اللبنة الأولى، ليست الطوبة الأولى في الإنسان النواة، وليست الطوبة الأولى في الإنسان الكروموزومات، وإنما الطوبة الأولى أو اللبنة الأولى هي الجينات. فتتوا أيضا الجين وحاولوا أن يبحثوا عن تكوين الجين، فوجدوا بأن الجين هذا يتكون من 4 قواعد أمينية: الأدينين والثيمين والسيتوزين والجوانين، وكل زوج من هذا يتعاشق ثم يلتفان في شريط لولبي، يعني لو قدر له أن يفرد لصار طوله 4 أقدام وقيل متر، وقيل بأنه يتكون من هذه القواعد وعددها 30,000 في كل جين، وعدد الجينات الموجودة في الخلية أيضا 30,000، فيصير الصفات المورثة لكل إنسان في الخلية الواحدة 900 مليون صفة وراثية.
سبحان الله،
900 مليون صفة وراثية سبحانك. تنتقل من الوالدين إلى الطفل هذه أو هذا العدد الكبير في الخلية وتتكرر. يعني الإنسان عبارة عن خلايا. كل الإنسان خلايا، كم تريليون من الخلايا؟ لو أخذت خلية لو وجدت في كل خلية 900 مليون صفة وراثية. هذه الصفات الوراثية نصفها من الأم ونصفها من الأب، وقليل منها من 2 إلى 10 مليون خاصة بالجنين، خاصة بالإنسان، فيتميز عن والديه بصفات مورثات خاصة به. من خلال هذه القراءة وجدوا أن كل جين له خاصية، كل جين صفة وراثية، صفة وراثية بالصوت، صفة وراثية للجنس، صفة وراثية للطول، صفة وراثية للقصر، صفة وراثية للون البشرة، صفة، جميع الصفات الوراثية المتعلقة بالإنسان تعرفوا على بعض هذه الجينات. وكان مشروع الجينوم العملاق من عام 1990 إلى عام 2005 مقدر له 15 سنة يتدارسون هذا الجين في مشروع عملاق تعاون فيه أكثر علماء الأم أو علماء الأرض في جميع الدول المتقدمة، وأنهوا لدراسة الخطة الجينية ومعرفة الجينات، وأنهوا دراستهم في عام 2001 وأعلن ذلك في البيت الأبيض في مارس 2001 لقراءة الجينات ووضع الخريطة الأولى للإنسان. الخطير أن علم الهندسة الوراثية بعد هذه القراءة بدأ الإنسان يطمح في أن ينتقي صفات وراثية معينة مرغوبة عند الآخر يأتي بها، وصفات غير مرغوب فيها ينتزعها. هذا هو علم الهندسة الوراثية، وأول ما كان حلم الإنسان للظهور فيه أو للحديث عنه كان في عام 1967 و68.
كلام جميل جدا أستاذنا الدكتور. يعني أفهم من كلام حضرتك أن علم الهندسة الوراثية هو العمليات التي يتحكم بها في الصفات الوراثية لكل إنسان أو لكل كائن حي موجود على ظهر الأرض، سواء كان بالتعديل أو بالتبديل أو بالإضافة، عن طريق الوصول يعني إلى الجينات الموجودة داخل كل خلية.
نعم.
طب هذا يدفعني أستاذنا الدكتور، يعني عاوز أعرف إيه الرؤية الشرعية لاستخدام الهندسة الوراثية بالنسبة للإنسان؟
يعني أود قبل بيان الرؤية الشرعية أن أقول بأن الإنسان ما كان يحلم في أن ينظر إلى هذا الأمر بالمرة، لكن في عام 67-68 تم اكتشاف الإنزيم الخاص بالقطع والوصل لهذه الجينات من خلية لخلية.
تمام.
لما نجحوا في اكتشاف الإنزيم الخاص بقطع والوصل من خلية إلى خلية بدأ طموح الإنسان يقول لماذا لا نأتي بخلايا أو بصفات مورثات من إنسان قوي نأخذ القوة منه ونضعها في هذا الإنسان الضعيف، أو نأتي بإنسان مشكل من عدة صفات، القوي نأخذ منه صفة القوة، والذكي نأخذ منه صفة الذكاء، ولون البشرة الجميل نأخذ منه لون البشرة الجميل، لون العينين، القوة، الطول، القصر، نأخذ ونأتي بإنسان من عدة بشر، من كل بشر صفة مورثة من أقوى المورثات، من أجل وجود إنسان متحكم فيه. صنع الإنسان بعد صنع الله عز وجل،
إن أيضا
الله قد صنع وخلق هذه الجينات، ولكن الإنسان فقط وظيفته أن يأتي بهذه الجينات من أكثر من بشر ويرصها في تمام الشكل والخريطة مثل ما خلق الله عز وجل في الطبيعة.
وإحنا بإذن الله نحاول نقف مع بعض هذه العمليات، لكن أنا عاوز أخذ بصورة أو بإطار عام عن هذه القضية. عاوز أعرف من فضلتك إيه الرؤية الشرعية لهذه العملية؟
نعم، الرؤية الشرعية يجب أن نقسمها إلى قسمين، قسم يتعلق بالعلم والبحث العلمي،
تمام،
وقسم آخر يتعلق بالممارسة العملية. إذا كان العلم ففي الآية الكريمة التي ذكرتها سيادتكم في مقدمة الحلقة،
سنريهم آياتنا في الآفاق
وفي أنفسهم.
نعم.
إذن من الذي سيري؟ الله عز وجل. كيف يري؟ يري بأن يفتح على البشرية العلم. إذن العلم مفتوح. وفي قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق. إذن هذه دعوة للإنسان أن يتأمل في أصل خلقه. فالبحث إذن بحث مشروع، ولعل هذا هو ما استقر عليه المجامع الفقهية المختلفة المعاصرة. أكثر المعاصرين بل إن لم يكن الكل يرى بأن البحث العلمي في هذا الأمر مشروع تبعا للآيات القرآنية الآمرة بالبحث في خلق الإنسان والداعية للعلم.
لكن بضوابط شكل ما قلنا قبل كده،
هو العلم مفتوح.
نعم.
العلم سقفه مفتوح، ولكن عندما نأخذ العلم ونتوجه به إلى الحياة للممارسة، هنا يجب أن يكون هناك تحكم أو هندسة من أجل تحقيق أو تحول العلم من كونه نظرية في أروقة المعامل إلى حياة الناس.
جميل.
ليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يبحث عنه أو يتم البحث فيه يمكن أن يمارس في الحياة، بل لابد أن تكون هناك ضوابط للممارسة.
تمام.
الشق الثاني هو شق الممارسة. هل يجوز للعلماء الذين نجحوا في بعض الهندسة الوراثية في الإنسان أن يترجموها إلى واقع وأن يحققوا هذا الأمر في الحياة العملية؟ هذا هو الحديث الذي يطول وليس في جملة أو في جملتين. يعني يمكن أن أذكر في ترتيب معين للكروموزومات، 23 كروموزوم من 1 إلى 23، هي مرتبة ترتيب بديع، ترتيب إلهي ثابت في كل البشر، وإذا اختل هذا الترتيب يحدث لا شك طفرة في الإنسان ويخرج فيه عيب خلقي وتشويه خلقي. فاكتشفوا بأن الزوج رقم في الترتيب الكروموزومات رقم 22 من 1 إلى 23، 23 الخاص بالجنس الذكر والأنثى، رقم 22 إذا كان 3 هو زوج أصلا، كروموزوم من الأم كروموزوم من الأب، إذا كانوا 3 كيف؟ طفرة. إذا كانوا فرد الثاني راح فين؟ طفرة. إذا حصل خلل في الترتيب بدل من مكانه 22 اللي نزل إلى 21 والعكس، يحدث الطفل المنجول. والطفل المنجول هذا هو الطفل عديم التفكير أو ليس ناضج التفكير، هو إنسان يعني طبيعي ونراه في الشكل طبيعي، ولكن عقله فيه تخلف كبير وضعف عقلي.
تمام.
هم إذا استطاعوا في بادئ التكوين أن يجدوا هذا الخلل ثم يقوم بالتعديل وإعادة الأمر على ما كان، بدل ما كان الزوج 22 اكتشفوا أنه نزل تحت أو صار 3 فرد من الكروموزومات، فحذفوا الفرد الزائد وصار زوج كالأصل الخلق الطبيعي، فإن بهذا يكون علاجا وسيولد الولد، الولد سيكون سويا. في هذا شك أن هذا من الأعمال المشروعة، لأنه يفضي إلى علاج الإنسان كما ورد في الحديث تداوى عباد الله، فما جعل الله من داء إلا وله دواء. إذن الهندسة الوراثية إذا كانت تعيد وترتب أصل خلق الإنسان على ما هو عليه في الطبيعة لا شك أنه نوع من العلاج، ولكن الهندسة الوراثية عندما تأتي وتشطح وتتوجه إلى الحلم لدى هذا الطبيب الذي يريد أن يأتي بأقوى الصفات وأجمل الصفات في مجامع الصفات في البشر في تكوين إنسان ما، هذا لا شك فيه حديث. الأمر الآخر عندما يأتي الإنسان أو الطبيب للهندسة الوراثية في صفة معينة، يعني الأم تريد أن يكون ولدها لون الأبيض البشرة لأنها سوداء والزوج أسود، فيأتون بجين من إنسان آخر أبيض جين الصفة، أيضا هذا فيه خطورة. الأمر الثالث اللي فيه خطورة هو التدخل بالهندسة الوراثية في حال الخلايا الجذعية، يعني في حال تكوين الإنسان في بادي الأمر. هذا التحكم في تكوين الإنسان في بادي الأمر بالتأكيد سيفضي إلى العبث وإلى عدم ضبط ما نطلق عليه العلاقة الخاصة بين الرجال والنساء أو اختلاط الأنساب، يفضي إلى اختلاط الأنساب، لأن الجينات والكروموزوم الخاص بالذكور والأنوثة بالتأكيد سيحدث له إدخال من طرف آخر، ونحن نعلم بأن العلاقة الشرعية هي ما بين الزوجين، ولا يجوز إدخال طرف آخر أو طرف ثالث بينهما.
طيب
هذا يفضي إلى خطورة اختلاط الأنساب.
ده كلام جميل جدا أستاذ الدكتور. أنا اسمح لي ده كلام، يعني أنا فعلا مش قادر أقطع حضرتك لهذا الكلام الطيب، لكن أنا عاوز أنزل على أرض الواقع عشان خاطر أنا أفهم والمشاهد الكريم برضو يقدر يستوعب معايا هذه الحلقة المهمة عن الهندسة الوراثية. الجين يا أستاذنا الدكتور، الجين ده شكل ما احنا أخذنا قبل كده وعرفنا إن هو مكون كيمائي بيسيطر على بناء جسم الإنسان ويتحكم في كل شيء ابتداء من لون العين.
صفة وراثية مش صفة. جسم الإنسان لا عفوا
نعم.
30,000 جين تتكون من اللبنة الأولى والنواة فيها 30,000 جين. فحديثك عن جين أم عن 30,000؟
أنا أتحدث بصفة عامة.
الجين الجين صفة من 30,000.
سبحانك يا رب. يتحكم في لون العين، يتحكم في لون البشرة، في أيضا الموروثات النفسية والسلوكية وغيرها من الأمور. طيب باختصار جدا هو بيقوله هو أشبه بكمبيوتر بيولوجي في جسم الإنسان بيعرف الأسرار السابقة والأسرار المستقبلة. هنا بسأل بقى حضرتك،
لا هو يعرفش، لا هو فيه الأسرار،
فيه من أنا معاك في هذا الكلام،
الأسرار كامنة فيه.
من عاوز أسأل هنا بقى أستاذ الدكتور، عاوز أسأل هنا، أنا كطبيب بعالج هذا المريض، هل من الشرع إن أقدر أقول لهذا المريض بأنك ستصاب ولعازل بمرض السرطان بعد 5 سنوات؟ هل هذا يوافق الشرع؟
هذا السؤال يتعلق بموضوع آخر اسمه الكشف الجيني.
نعم.
ملوش علاقة بالهندسة الوراثية.
تمام.
الكشف الجيني ده قضية أخرى مستقلة، عبارة عن إن المريض بيتوجه إلى الطبيب، فالطبيب ما بيكشفش فحص طبيعي إكلينيكي زي ما أطباء الآن يقومون.
طيب.
وإنما
أنا ما حضرتك. أنا ما حضرتك. ما هو عشان يخش عن طريق الهندسة الوراثية بالنسبة للعلاج لابد يعني يدخل عن طريق هذا. يعني
مفيش خلاف
طبعا.
نعم.
فأنا بسأل بداية يعني.
نعم.
إيه رأي حضرتك في هذا الأمر؟
بالتأكيد الطبيب عندما يقرأ الجين ويطلع بأن هذا الجين محمل بورم خبيث، محمل بمرض وراثي خطير شلل الأطفال أو غير ذلك، محمل بأسرار، فإذا قرأها فلم تعد سرا وإنما صارت كالتحليل. حكم هذا حكم الطبيب الذي يطلب من المريض الفحص في أو تحليل الدم أو تحليل البول ثم يجد مرضا خطيرا في الدم، يخبر المريض ولا لا يخبره؟
طيب هذا لا يعد باب الرجم الغيب، يعني مثلا بقول له بعد 5 سنوات انت هتصاب بمرض السرطان، ده مش رجم الغيب يا استاذ الدكتور؟
الغيب ولا تخف ما ليس لك به علم. الحديث عما لا يراه الانسان. ولكن اذا رايت باحدى حواسك شيئا وليس المقصود بالرؤيه بالعين وانما المقصود باحدى الحواس، فاذا رايت لم يعد غيبا، صار في عالم المشاهده، صار في عالم الحقيقه، لم يعد في عالم الغيب. صحيح هو غيب على من جهل القراءة. يعني إذا أتيت بهذا الفحص وسلمته إلى أحد غير الخبراء الذين لا يقرؤون هذا الفحص، هو بالنسبة له غيب.
تمام.
طلاسم كيف أقرأها؟ لا يعرفها. فإذا ما سلمت هذا التقرير أو هذا التحليل إلى طبيب فاهم وواعي يدرك ما مغزى هذه الرموز، فبالتأكيد هي بالنسبة له مشاهدة.
يعني هو استقراء للواقع.
نعم. يعني الذين لا يقرؤون العربية إذا قدمت لهم كتاب باللغة العربية بالنسبة لهم طلاسم. الذين لا يقرؤون الإنجليزية إذا قدمت لهم كتابا باللغة الإنجليزية بالنسبة لهم طلاسم. الذين لا يقرؤون الروسية قدمت لهم كتابا باللغة الروسية بالنسبة لهم طلاسم.
تمام.
فهو غيب بالنسبة لهم. ولكن لأهل الروسية في اللغة الروسية ليست من الغيبيات وإنما هي من المشاهدات، ولأهل الإنجليزية إذا قرأوا اللغة الإنجليزية فهي بالنسبة لهم من المشاهدات.
طيب. كذلك. على الشق الثاني أستاذنا الدكتور، لو المريض عارف بأنه سيصاب بعد 5 سنوات مثلا أو بعد 10 سنوات بمرض خطير، طب ما يصاب باليأس.
ولذلك كان من رحمة الله أن الإنسان لا يعلم، ولكن أما وقد أراد الله له أن يعلم فكان عليه أن يتطبع وأن يتكيف مع هذا العلم.
تمام.
فالإنسان على قدر جهله مكلف، وعلى قدر ما يعطيه الله من علم ازداد التكليف، وكلما ازداد علم الإنسان ازداد تكليفه. يعني كان العوام لما عندما كان الإمام الغزالي يقول اللهم أني أسألك إيمانا كإيمان العوام، لأن العوام سيسأل على قدر أسئلة خفيفة مبسطة على قدر علمه، أما هذا الذي يعلم وتفقه فإن الأسئلة التي تأتيه والحساب الذي يحاسب عليه على قدر ما أعطاه الله من علم. فإذا رأى الله للبشرية في زمن من الأزمان كمثل هذا الزمن وقد تعلموا، لأن العلم لا يكون إلا من الله وفتوح من الله، فبالتأكيد هذا العلم مراد من الله عز وجل، وعلينا أن نتكيف مع هذا العطاء الإلهي الجديد. فنقول إذا علم الإنسان ماذا يصنع على الفقهاء وعلى علماء الشريعة أن يتخذوا من الآن الدراسات الفقهية التي تؤهل المرضى كيف يتعاملون مع العلم في مثل هذه الأمور، لا ينزعجوا بل يعلموا بأن الحياة هي ملك لله، وبأن الدنيا هي موصلة إلى الآخرة، وعلى الإنسان الذي يعلم بأنه سيعيش 20 سنة أو 30 سنة بعد أن قرأ من الخلايا أو من الجينات هذه الصفات المورثة وقيل له بأنه محمل بمرض وهذا المرض سيقضي على حياته في مدة زمنية قدرها 50 سنة أو 40 سنة، عليه أن يتكيف مع هذه المدة. ولكن ليس معنى هذا أن الموت لا يأتيه إلا في 50، بل ربما يأتيه وهو يتكلم، بل ربما يأتيه بعد لحظة، لأن الموت ليست له أسباب معينة يحصر أو يمكن حصرها.
يعني الشرع لا يمنع ذلك؟
بالتأكيد، لأن العلم من الله فكيف يمنع؟
جميل جدا. نعم. طب الشيء بالشيء يذكر، هل في فرق بين أما أقول خلية جسدية أو خلية وراثية؟
خلية جسدية منسوبة إلى الجسد، خلية وراثية بالتأكيد خلية الجسد جاية من الأصل، لأن الإنسان لم يصنعه الله كآدم.
تمام.
وإنما جاء الإنسان من نسل آدم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فإن قلت خلية جسدية أي خلية جسد بشر، وإن قلت خلية مورثات أي هذه الخلية بالتأكيد جاءت من مورثات،
من مورثات
إلى آدم عليه السلام.
أنا هنا بقى عاوز أفهم حضرتك، ربما بعض المشاهدين يسأل، لأن الآن بحتل موقع المشاهد، يقول ألا طيب هل لو في موجود في جسمي جين وراثي سواء كان حقد كراهية إجرام أو غير ذلك من هذه الأمور، هل دي تعذره من الحساب على أساس أنه هو جين موروث؟
نعم، سؤال جميل، وأيضا يعني أكرر فأقول إن من مكانه مكان هذا السؤال في الكشف الجيني، لأن الكشف الجيني فضيحة، كشف يعني بيان للمورثات. هذا الكشف ما حكمه وما حكم إعلام المرض به وما حكم التعامل على ضوئه عندما يكتشف بأن فيه جين بخل، عندما يكتشف بأن فيه جين الحقد، عندما يكتشف بأن فيه جين الغل، عندما يكتشف أن فيه جين الرحمة والسماحة، هذه جينات صفات مورثة موجودة في الإنسان. فهل هذه الصفات تعذر الإنسان عن التكليف؟ نعلم بأن التكليف الشرعي جاء للمسلم ولغير المسلم، وجاء للذكر والأنثى، جاء لجميع البشر، ونعلم بأن التكليف إنما محاط بالقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالتكليف على قدر الطاقة. فإذا كان هذا البخيل في مقدوره أو أن يكون كريما ولم يكن كريما يحاسب لأنه كان بإرادته، فالتكليف بالإرادة حسب الإرادة. إذا لم توجد إرادة فبالتأكيد لا تكليف، إذا لم توجد الإرادة فلا تكليف، إن التكليف مع الإرادة. وعلى هذا نطمئن السادة المشاهدين ونطمئن كل المسلمين بأن كل من عجز عن فعل شيء لا يحاسب عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
وما
استكره عليه.
نعم.
والاستكراه هذا لا يشترط أن يكون من الطرف الآخر، بل يمكن أن يكون استكراه ذاتي من الأمراض النفسية، ولكن يجب ألا نتوسع في ذلك، لأن فتح هذا الباب سيعطي الطريقة والباب واسعا أمام الفساق وأمام من يرتكبون الكبائر والفواحش ويدعون بأن جينتهم كذلك. لا يصح أن نتعامل مع هؤلاء بهذا الزعم، بل نتعامل بقانون ظاهر، إنما أمرت أن أحكم بالظاهر والله تولى السرائر. فنحن نتعامل مع الناس بالظاهر، لا يصح أن يدعي بأن جينه بخل وأن جينه إجرام، وأن نحن نتعامل بالظاهر، وأما هذا الأمر الذاتي فهو يوم لقاء ربه يعفو عنه أو يصفح حسب علم الله سبحانه ومشيئته.
كويس كده حضرتك طمنتني قوي،
أكرمكم.
تسمح لي أنزل مع حضرتك إلى أرض الواقع، نخش المستشفيات ونشوف الأحكام المتعلقة بهذا الأمر.
نعم.
مثلا الأطباء بيقولوا كما قرأت إن جسم الإنسان يحوي تقريبا 100 مليار خلية.
عفوا هذه المعلومة كانت قديمة قبل مارس 2001.
حضرتك دايما بتقول جديد.
عفوا كل البحوث التي ألفت والكتب التي ألفت قبل مارس 2001 كانت تقول بأن النواة فيها 100,000 خلية. عفوا. ولكن عندما أعلن جيمس واتسون رئيس الفريق البحثي للجينوم البشري العملاق في مؤتمره الصحفي في البيت الأبيض في مارس 2001 أعلن بأن ما كان معلوما لدى الباحثين السابقين بأن الجينات في الخلية كان 100,000 الحقيقة أن العدد لا يزيد عن 30,000.
سبحان الله. أيا كان العدد دي مش القضية بالنسبة.
وقال في هذا المؤتمر أنه لا يعلم وهو فريقه البحثي من علوم الجينات إلا 1% من العلوم في الجينات.
أنا أقصد بهذا العدد عاوز أوصل أقول إن كل خلية في جسم الإنسان من سبحان الله من عجيب أمر ربنا كل خلية لها عمل تختلف يختلف عن الخلية الأخرى.
نعم.
لو أصيبت خلية بخلل أو بمرض خلاص أدي حضرتك مثال مثلا بيقولوا حوالين الرئة في بعض الخلايا بتنتج بروتين معين هذا البروتين يمنع تكون السائل حول الرئة هذه الخلية لو حصل لها خلل أو مرض أو عطل هتصاب الرئة بأمراض قد تؤدي الوفاة.
نعم.
هنا بقى بتدخل الهندسة الوراثية يقوموا يجيبوا جين من إنسان سليم وعن طريق عملية عن طريق رش نعم. عن طريق الفم أو غيره يقوموا يدخلوا أو يحقنوا في الخلية المصابة هذا الجين السليم هل ده يجوز؟
هذا هو الطموح الطبي والعلاج الجيني القادم وسيتحول الطب من هذا الطب الذي نعرفه الناس إلى طب آخر طب الجينات في إلكترونيات وفي التعامل مع دقائق أو يعني كائنات دقيقة جدا لا ترى
سبحان الله
يعني الأمور ستتغير تماما
تمام
وهم يبحثون عن علاج شهر عش هذا يعني وجدوا أن فيه أمر وخلية وجين معين في المخ يمكن حقنه وكذلك سرطان الرئة وكثير من أمراض السرطانية وجدوا أن لها علاجات عن طريق الجين نزع الجين المعطوب ووضع جين سليم مكانه هذا الجين بعد البلوغ لا يؤثر في اختلاط الأنساب المشكلة في أن يكون هذا العلاج في التكوين الأولي للإنسان الخلية الجرثومية أو الخلايا الجذعية الأولى للإنسان لأن الخلايا الجذعية الأولى بتبقى خلايا أممية كل خلية أم ثم تتشكل الخلايا الجنسية فعندما يتم التشكيل أو التحكم في الخلية الجذعية الأولى يخشى على ذلك من اختلاط الأنساب العبث في الجين الجنسي أو العلاقة الذكر والأنثى لكن بعد البلوغ بعد أن يصير الإنسان بالغا وتشكلت خلايا الجنسية وصار أنثى وثارت أنثى وصار هو رجلا وأصيب بمثل هذا المرض فيجوز استخدام العلاج الجيني عند أكثر الفقهاء المعاصرين مع الضوابط الآتية
أنا عاوز أرجع قضية أو أمر الضوابط لبعد ما أذكر عدة أحكام خليني أنت حضرتك مع الرأي اللي بيجاوز هذه العملية تمام؟
بالتأكيد لأنه في نفع مع الضوابط
اللي هذكرها بعد كده إن شاء الله لأن في بعض القضايا المتعلقة بهذا الأمر طب خليني أسأل حضرتك سؤال تاني هل ممكن أخذ هذا الجين من إنسان حي بدون إذنه؟
الجين هذا أمر عفوا
بسيط جدا
تافه جدا يعني يكاد لا يرى البصقة
مش عايزين نقول تافه يا استاذ الدكتور
البصقة
لانه يعني ممكن جين يعني لو حصل
انا اقصد بالتفاهة الاحتقار
بسيط جدا
الانسان مكرم كل ما في الانسان مكرم ولقد كرمنا بني ادم ولكن اقصد عفوا بلفظ التافه هذا التبسيط من شأنه الذي لا يرى ونحن يعني نرمي في كل يوم ملايين الخلايا عندما يقرض الانسان اظفره ويرميه أو بعض الجلد الميت ويرميه هو يعتبره ميت ولكن هذه جينات موجودة يمكن استخلاص منها ملايين الجينات البصقة اللعاب الدموع الشعر عندما يتساقط منه كم منا يذهب إلى الحلاق ويقص شعره كم شعرة يلقيها في كل أسبوع هذه بلايين الخلايا ترمى يوميا فعندما يستقطع يعني من هذه الخلية جين معين وفيه صفة معينة ويتم العلاج به يعني كيف نقول بأن في هذا يعني إثم أو اختلاط الأنساب بعد تشكيل إنسان ذكر أو أنثى
يعني ما فيش مشكلة وأخذت جين من إنسان بطريقة ما بدون إذنه على سنودن على سنودن حاجه شيء لا يرى بعين المجرد
لا يجوز الاعتداء على الانسان.
ايوه ده تمام ده تمام.
ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين.
تمام تمام.
واذا كان المال لا يجوز لاحد ان ياخذه الا عن طيب نفس، لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه، فكيف اخذ شيئا من جسده دون اذن منه؟ هل يجوز ان اخذ دم من انسان متبرع قهرا عنه؟ لابد أن يكون بإذنه. إذن لا يمكن أن آخذ وأن أمس إنسان إلا بإذنه. ولكن إذا كان هذا الإنسان قد ألقى بعض الأعضاء، دخل عملية جراحية واستقطع منه أشياء ورميت، أستأذنه؟ يعني خلاص الشعر الذي ألقاه ذهب إلى حلاق وألقى هذا الشعر.
كلام حضرتك بيدفعني الكلام تاني. حكم لو أنا أخذت هذا الجيم من إنسان ميت، خلاص انتهى مات.
الميت له حرمة كالحي.
كالحي.
أي نعم.
تمام.
لا يجوز أيضا أن نأخذ من الميت هذا إلا بإذنه قبل موته أو إذن أوليائه بعد موته.
طيب أنا هاخد قضية أخرى.
لحيث عائشة كسر عظم الميت ككسره حيا.
صلى الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أستاذنا الدكتور أنا عاوز ألجأ لقضية أخرى متعلقة بهذا الباب. لو افترضنا ونتكلم عن الخلايا التناسلية يعني الملقحة. لو افترضنا إن ماء رجل سليم لكن في بعض الجينات خلل، هل يجوز لي بقى انا كطبيب اجيب جين من انسان سليم لاحقنه في داخل الخليه المصابه لهذا الرجل؟
دي خليه جنسيه. اجمع الفقهاء المعاصرين من المسلمين
ايوه
على ان التحكم الوراثي بطرف ثالث او بطرف اخر للخلايا الجنسية محرم لاختلاط الإنسان.
حضرتك بتقول ده هي خلية بسيطة جدا يعني شيء لا يرى.
إلا أن الأمر يتعلق بالماء الذي فيه الحياة. لأن من عجائب أمر الله الآتي إن الخلايا العادية خلايا تتكاثر وتنقسم بعددها أو بعدد كروموزوماتها. الخلية 46 كروموزوم تنقسم تبقى 2 كل واحدة منهم 46، الاثنين ينقسموا لأربعة كل واحدة من الأربعة 46،
أربعة ستة ثمانية بعد
نعم. يسمى هذا الانقسام فتيلي يعني طويل وتكاثر إلى آخره. ولكن من عجائب خلق الله يقف عند حد، الأصبع يقف عند هنا، كان ممكن دم في تكاثر يطول إلى ما لا نهاية.
سبحان الله.
الجلد كذلك يمكن أن يترهل ويزيد.
أعتقد أن آخر 36.
لا ده احنا هذا الانقسام الاولي في الامومي في 36 في الخليه الاولى اللي بنسميها خليه جذعيه، بعد هذا تصير خليه بالغه، تنقسم الى بعد هذا الى خليه بالغه مشكله، خليه خاصه بالاوعيه، خليه خاصه بالدم، خليه خاصه بالعظام، لكن قبل هذا تكون خليه ام. لو اخذت هذه الخليه من 36 يمكن ان تكون جنينا. فاقول بان هذا الانقسام في عموم الخلايا الا الخلايا الجنسيه. الخلايا الجنسيه الحيوان المنوي والبويضه. من عجيب امر الله ان الخليه الجنسيه اختزاليه. يعني ال 46 تصير 23.
سبحان الله.
ال 46 تصير
23.
يعني خليه الجلد تنقسم الى 2، كل واحده منهم 46. تنقسم الى 4، كل واحده منهم 46. الخليه الجنسيه اللي هو الحيوان المنوي والبويضه ال 46 تختزل الى 23 عشان يصير الرجل محتاج لمرأة وتصير مرأة محتاجة للرجل، ولا يكون الخلق إلا من الرجل والمرأة.
سبحان الله.
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. الخلية الجنسية تختزل تنزل إلى 23 سواء كان في البويضة المرأة أو في الحي المنوي للرجل. إذا كان هذا في الخلية الجنسية فهي يجوز إذن العبث الخلية الجنسية اللي يعني انقسامها اختزالي، انقسامها يعني للوراء، انقسامها للانتصاف وليس انقسامها للإطالة وللكثرة. لهذا كان العبث في الخلايا الجنسية بإجماع الفقهاء محرم خوفا من اختلاط الإنسان. هذا الرجل أو هذا الطفل من هذا الرجل، فلو أتيت بهذا بماء الرجل وأدخلت فيه طرف آخر، طب الولد جاي لمين؟ من الاثنين رجالة ولا من الرجل الأولاني؟ لهذا كان لابد أن نحفظ الخلايا الجنسية ولا تمس.
يعني بنقول مهما كان هذا الشيء ضئيل جدا الا ان الشرع يحرم هذا الامر. طيب انا ارجع بهرجع
في الخلايا الجنسية.
نعم. انا هرجع لحضرتك للمجامع الفقهيه في قضيه كانوا طرحوها قبل سابق. بس يتكلموا في الحيوان المنوي، لا انا اتكلم معاهم بقى في الجينات. راجل متزوج بامرأتين، واحده سليمه، واحده عندها جينات مصابه. هل يجوز لي انا كطبيب اخذ من الجين السليم من هذه المرأة لأحقن به الزوجة التانية لهذا الرجل، يعني هو أب واحد ودول زوجتين، قد يكون ما فيش هنا يعني اختلاف أو اختلاط في الأنساب، حكم الشرع هنا إيه؟
السؤال ده لم يطرح على المجامع الفقهية،
لم يطرح، طرح السائل المنوي.
لا 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 لا، الذي طرح على المجامع الفقهية هو استئجار أرحام.
استئجار أرحام،
أي نعم. لكن هذه القضية لم تطرح بعد، بل إذا طرحت في المناقشة العامة فقد اتفقوا على أن الخلايا الجنسية لا يجوز إدخال طرف آخر، طرف ثاني معها، سواء مع المرأة أو مع الرجل. البويضة المرأة يجب أن تكون خاصة بها، الحيوان المنوي الرجل يجب أن يكون خاصا به، لا يصح أن يحقن بحيوان منوي رجل آخر، والبويضة كذلك، وإلا لتم لوقع اختلاط الأنساب. ولكن الذي طرح في المجامع الفقهية مما حدث فيه لبس في مجمع الفقه في مكة عندما وافق في سنة ثم في سنة التالية تراجع عن موافقته، كان في استئجار الأرحمة للرجل، تزوج امرأتين، امرأة منهم لا تستطيع الحمل لضعف في يعني رحمها، فيأتي باللقيحة ومنها بالبيضة تأخذ منها ويتم تخصبها وهي تعجز عن الحمل، فتستضيف الزوجة الأخرى الضرة هذا الحمل وهذا الجنين حتى يولد. قيل في أول عام بأنه مشروع، وفي العام الثاني سحبوا هذه المشروعية باعتبار خوفا من اختلاط الأنساب، وصار إجماع مجامع الفقه على تحريم مثل هذا الأمر.
طيب في قضية الجينات نأخذها بالتحريم ولا بالحل؟
جينات في إيه؟
لو هاخد جين من هذه المرأة السليمة،
نعم،
لأحقن بها يعني بيور ضرتها الزوجة الثانية لهذا الرجل.
قلت إذا كان الحقن وصلا أو حذفا أو إضافة يتعلق بالخلايا الجنسية فهناك اتفاق في المجامع الفقهية وأنا معهم بالتحريم خوفا من اختلاط الأنساب.
يبقى كانت رايحة الكل،
ده لابد يغلق، ده بإجماع.
تمام.
لأن الإنسان إنما هو نتاج خلايا جنسية، الإنسان نتاج خلايا جنسية، فعندما تأتي بطرف آخر إذن لا نعرف بالتحديد من الأب ولا نعرف بالتحديد من الأم، وسيفضي ذلك إلى نزاع شديد. أما إذا كان الحقن في خلايا غير جنسية مثل الأمراض الوراثية كالسرطان أو أمراض مثل أورام المريء أو غير ذلك، وتم الحقن في جينات علاجية، هنا أكثر الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية أجازت ذلك بالضوابط.
جميل جدا. أستاذنا الدكتور، احنا بنتكلم عن العلاج داخل الرحم، طيب لو يمكن العيش بدون هذه العملية لهذا الطفل المنتظر؟
عملية ايه؟
دلوقتي احنا بنتكلم عن هندسة رسام باب تعديل جيني، نعم، في طفل منتظر،
نعم.
طيب لو هذا الطفل يستطيع العيش بدون هذه العملية نعمل عملية برضه؟
ولهذا اتجه اتجاه اخر من الفقهاء وقالوا بالتحريم،
بالتحريم،
وقالوا ان هذه الوراثية من ألفها الى يائها إن كانت علما فهي في أروقة العلم، ولكن أن تتحول إلى ممارسة عملية فهو أمر محرم، لأنه يجب على المسلم أن يكون راضيا بقضاء الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، قالوا قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، إذن ما يتعلق بالأرحام يجب أن نتركه لله. وقالوا أيضا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهذا أمر يتعلق بمحض إرادة الله، ويجب أن نكون راضين بقضاء الله وقدره. وركن الإيمان بقضاء وقدر ركن من أركان الإيمان الثابتة في الصحيحين البخاري ومسلم، في حديث جبريل عليه السلام عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان وسأله عن الإسلام، ثم أجاب النبي عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. قالوا هذا من القضاء الذي يجب أن يسلم، لهذا منعوا العلاج الجيني، وحتى ولو كان إعادة الإنسان إلى أصل خلقته، يعني يولد منجول وفي إمكاني أن أصحح، لا تصحح، ما هو اتركه يولد منجولا.
ده سؤال جالي أيضا من أحد المتصلين على الكنترول، قالوا لو فعلا طفل منغول في رحم الأم هل يمكن أدخل بعض الجهات معينة حتى أصح هذا الأمر؟
نعم، الجمهور قالوا نعم، وهؤلاء الفقهاء قالوا لا، بل يجب عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره، لأنه لو عرف يعالجه من الصفة المنغولية أو المنغولية فهو لن يلاحق ما قدر من أمراض أخرى.
طب رأي حضرتك أنت؟
أنا مع الجمهور،
مع الجمهور، تمام،
لأن هذا من العلاج.
تمام. طب أستأذنك أن أتلقى هذا الاتصال من أم عام من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا يا أستاذ أحمد، وبارك الله فيك دكتور سعد.
الله يبارك فيك.
إذا سمحت الله يخليك دكتور سعد، إذا سمحت لي هذا التساؤل الخاص بالحلقة الماضية،
حسنات.
تاني يوم معنا.
هلا تسمح لي بسؤال خاص بالحلقة الماضية؟
نعم تفضلي.
إن شاء الله. أقول هل لنا بالاستفادة من الهندسة الوراثية وكما تفضلتم بياني بتحسين الإنتاج النباتي وزيادة إنتاجه، ولكن وفق حدود آمنة، وذلك بأن تبقى كل منطقة جغرافية تحتفظ بما وهبها الله من خيرات، ربما أو من الآكد أن تناسب من يقطنون تلك المناطق من الناحية الجسمية والنفسية لاحتياجهم لها، في حين لو استبدلوها بخيرات غيرها من المناطق الجغرافية الأخرى لما سدت احتياجاتهم الجسمية أو النفسية، ولو أخذها الآخر لما ناسبته، بل وربما يكون ما نجده من تزايد الاضطراب الجسمي والنفسي إنما يعود لهذا الخلط العشوائي في أغذية العالم، حيث نجد ما نعرفه وما لا نعرفه وما هو بموسمه وما هو بغير موسمه. والله سبحانه وتعالى يقول: كلوا من ثمره إذا أثمر وينعه وآتوا حقه يوم حصاده. وهذه الآية تشعرنا بالثمار الموسمية، في حين أنها اليوم تحصد في كل وقت وحين. وهذه الاستنتاجات الواقعية ربما يكون الدليل القرآني بحاجة إلى أن نتدبر فيه وخلص منه الضرر والفوائد والبيانات التي نستطيع أن نستدل بها على الحدود التي علينا اتخاذها بالنسبة للهندسة الوراثية. هذا الدليل هو قوله تعالى في سورة فاطر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به من ثمرات مختلفا ألوانها ومن
الجبال. حضرتك بسم الله ما شاء الله مذاكرة أكثر مني. حضرتك مذاكرة بسم الله ما شاء الله أكثر مني أم عامر، وإحنا يعني بعتذر لأنه وقت البرنامج أوشك على الانتهاء، وفي بعض الأسئلة اللي عاوز توجهها لأستاذنا الدكتور سعد الدين هلالي. أستاذنا الدكتور، طيب أنا ليا سؤال تاني. في بعض الحكم، أنا عاوز أقول حكم تعديل بعض الصفات الوراثية في الإنسان من أجل الحصول على نسل محسن، كزيادة في صفة الذكاء، كعاوز مثلا لون عينه يبقى أخضر، كطول، كقصر، هل ده جزء؟
هو بالتأكيد لا يوجد ما يمنع شرعا،
تمام،
ولكن المشكل في مآلات الأحكام وفي سد الذرائع، باعتبار أن الفقه الإسلامي يحكمه نصوص قرآنية ونبوية، ونحن نؤتمر عند الأمر وننتهي عند النهي، وفي حال عدم وجود أمر أو نهي فإننا نتوجه إلى القواعد العامة وإلى النصوص العامة. فمن ضمن هذه القواعد الفقهية سد الذرائع ومآلات الأحكام. ما معنى مآلة الأحكام؟ يعني افترض أن هذه الصفات التي يسعى إليها الأب في ابنه المحسن الذي يريد أن يكون ولده محسنا قويا، يعني صفة مرغوبة عنده، لكن لو أذننا له وفتحنا هذا الباب على مصراعيه، ما النتيجة؟ هذا ما نطلق عليه مآلات الأحكام. يعني هل سيفضي هذا إلى أنها حالة فردية وتنتهي، أو إلى أنها ستصير حالة عدوى وكل أب يتمرد على أولاده ويتمرد على نسله ويريد أن يكون نسله على أجمل الأشكال وعلى أقوى الصفات وعلى وندخل في تجارات للجينات؟
طب ألا يعد هذا تعديل لخلق الله ونقفل الباب من أوله؟
من أفله أو من أغلقه يعني نظر إلى هذه النظرة وأغلق هذا الباب، ولكن من فتح الباب باعتبار عدم وجود نهي أراد أن يضع ضوابط، فكان من ضمن الضوابط اللي سيادتك قلتي نأجلها بعدين
إن شاء الله،
كان من أهم هذه الضوابط أن تكون هناك مصلحة وحاجة لذلك، يعني لا يكون لمجرد التشهي أو لا يكون البحث عن العلاج الجيني أو الوصول إلى صفة مورثة مرغوبة لمجرد أنه بالإمكان، وإنما يكون للحاجة والعلاج. يعني مثل الطفل المنجول، يعني وجود الطفل المنجول في البيت بلاء.
استاذنك يا دكتور، في بعض الناس بيعلق على هذا الكلام ويقول لحضرتك ايه، يقول طيب ما هو التعديل الوراثي للخلايا المصابه هو ايضا من جنس التغيير لخلق الله، هو ربنا عاوز معاق،
هو سبحانه وتعالى ارادته نافذه، اذا اراد شيئا قال له كن فيكون، لا يملك احد ان يقف امام اراده الله. اما وقد تم العلاج فهو ايضا باراده الله، فهذا قدر الله، إنما عالج أمرا بقدر الله سبحانه وليس قهرا ولا خروجا عن إرادة الله سبحانه. ولذلك ورد في حديث ابن مسعود في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للتداوي: علمه من علمه وجهله من جهله. وفي حديث أسامة بن شريك في السنن وهو سنن صحيح: تداوي عباد الله، فما جعل الله من دين إلا وله دواء إلا السام أو إلا الهرم، أي إلا الشيخوخة، السام اللي هو الموت، إذن لا علاج للموت ولا علاج للشيخوخة، غير ذلك يمكن أن يكون له علاج، فلماذا نمنع هذا العلاج؟ وإذا كان هذا لم يكن من قبل معروف وقد أراد الله البشرية أن تعرفه في هذا العصر، كيف ندعو إلى إغلاق العلم الذي أمرنا بالبحث فيه والعمل بموجبه لصالح الإنسانية وليس لخراب الإنسانية.
يعني أقدر أقول بأن هذا الباب من باب إصلاح الخلل وإعادة الإنسان إلى أصل خلقته.
نعم، ولكن يجب أن نراعي مآلات الأحكام. إذا كانت مآلات الأحكام ستفضي إلى هوجة والناس يتوجهون إلى العلاج الجيني أو إلى الصفات المورثات التي يختارونها تشهيا، كل منهم يريد ابن الابن الأول يكون صاحب عينين خضراوتين والآخر سوداوين والثالث وهكذا، ده بالتأكيد هذا تشهي، وقد خرجنا عن الأصل في الإنسان أن يعيش في أسرة آمنة وأن يعمر هذه الأرض، لا أن ينظر إلى جماله ولا أن ينظر إلى شكله، وإنما ينظر إلى مدى تأثيره وإصلاحه في هذه الأرض. إن الله لا ينظر صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم.
يعني هذه المسألة يعني نردها أيضا بأنها من باب التحسينات ليست من باب الضرورات.
نعم، لا، هي تكون ضرورة أحيانا
في بعض الأمور.
نعم،
المرضية.
نعم،
لكن واحد عاوز تبقى خضراء سمراء الكلام ده كله لا، ده طبعا هذا عدم رضا بقدر الله.
علاج الأورام.
نعم،
أورام الكبد وأورام، أورام ظهرت في هذا العصر بكثرة. وما من أسرة إلا وفيها أو تعلم أن في جوارها أسرة فيها أحد هؤلاء المرضى. بالتأكيد الناس والبشرية تئن الآن من مرض الأورام وتسعى للبحث عن علاج له، فلو تمكن الأطباء من علاج هذه الأمراض ألا نشكرهم؟ إنهم سيرسمون البسمة والرحمة في قلوب هؤلاء الذين يئنون من وجود هذا المرض الخطير الذي لا علاج له.
طيب أستاذنا دكتور، بمناسبة الصفات الوراثية بعض المتصلين بيقول طب أنا مثلا لو جوايا بعض الصفات الموروثة من الأب سواء كانت إجرامية أو في شيء من الكراهية أو من الحقد وتبت، هل ممكن تتعدل؟ لكن أستأذنك قبل الإجابة أن أتلقى هذا الاتصال من أم منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أنا بس ليا سؤال، هو يعني خاص بالموضوع اللي أنت بتكلمه فيه بس يعني هو أو عن الحقن المجهري. دلوقتي الدكاترة اللي بيعملوا الحقن المجهري بيزرعوا في الرحم بتاع الأم ثلاث أجنة، فأحيانا بيجدوا أن الثلاث أجنة دول لو فعلا حصل الحمل في الثلاث أجنة فأحيانا بيقولوا أن ده خطر على رحم الأم وخطر على استمرار الحمل، فبعد ما بيتأكدوا من حدوث الحمل بيسحبوا جنين من الأجنة ويخلوا اثنين. فهل هذا يجوز شرعا ولا لا يجوز؟ وعاوزين مزيد من البرامج يا أستاذ أحمد لأن أنت مذيع متميز جدا.
الله يعزك وبارك فيك وشهد الله يعتز بها. والله شكرا.
هذا السؤال سيأتي في حلقة لعلها كانت اليوم إن شاء الله ستكون في اللقاء القادم في الاستصفاء الجنسي أو الاستصفاء الجنيني.
جزاك الله. ماشي سنة دكتور. طب نجاوب على أخونا السائل هذا الأمر.
أي نعم.
وبيقول أنا هتوب.
نعم.
أنا خلاص نويت أتوب.
نعم.
أنا الصفات اللي ورثتها من أبويا، يعني هو لو بيتهم أبوه في شيء من الكراهية أو الحقد أو الإجرام.
نعم.
وأنا تبت خلاص، هل ممكن تتعدل هذه الصفات؟
الصفة الوراثية صفة ثابتة في الإنسان لا يمكن أن تتغير وإنما تقوم وتهذب. إذا جاءت الشرائع لتهذيب الصفات الوراثية. البخيل بنحاول يعني يكون بتهذبه بأخلاقيات الإسلام يكون نوعا ما كريما وليس في صفة البخل المذمومة. الحقود كذلك. فإذا الشرائع جاءت للتهذيب ولم تأتي للتغيير أو التعديل. التوبة أمارة على أن الطريق أمام هذا المذنب طريق مفتوح، وأن ارتكابه للخطيئة الأولى ما كان قهرا عنه وإنما كان بإرادته. هذا دليل على أنه ارتكب المعصية بإرادته وادعى بأن الجين كان فيه أو الجين الإجرامي كان فيه، وهو كاذب في هذا لأن جينه خيري وإن والده رجل فاضل وإن ما ورثه منه من صفات كانت كريمة، ولكنه لما ارتكب هذه الجريمة نسبها إلى الجين بدليل أن قلبه رق وأنه عرف الله وتاب توبة النصوح.
وعندنا شكل المخرج بتاعنا الجميل أستاذ ياسر عامر بيقول يعني مش شرط أن يكون أما يكون والده لاعب كبير جدا في الكرة يطلع بنفسه في الموهبة.
لا، هو بغض النظر عن موهبة الكرة، ده موهبة الكرة دي أو موهبة الذكاء
يقصد الجيل. لا، هو والد.
لا لا، القوة لعب الكرة.
نعم،
غير موهبة لعب الكرة.
تمام،
عفوا.
معايا أستاذ ياسر؟
ممكن تكون هذه القوة تورث في الابن، ولكن هو ينفقها في شيء آخر غير نافع مثلا أو في شيء آخر غير لعب الكرة. يعني القوة موجودة، إذن جين القوة موجود، ولكن التوجيه القوة الأول الأب وجهها إلى لعب الكرة والثاني وجه القوة إلى مثلا عمل بناء أو إعماري أو غير ذلك من نشاط الحياة. لكن الجين يتم توارثه، القوة تتم توارثها. الأمر الآخر الاكتساب في الحياة، ده شيء بالتأكيد موجود، لأن ما فيك من صفات من لون البشرة وقوة وطول والآخرة أنت توجهه في وظيفتك. كان في إمكاني يعني أهلك أن يقدموك لدراسة أخرى غير دراسة أصول الدين التي تشرفت بالتخرج منها، وكنت مثلا يمكن أن تكون طبيبا بنفس الصفات الوراثية. فنفس صفاتك الوراثية هي نفسها تكون موجودة، ولكن في الحياة التي نعيشها نوجهها ونوظفها حسب المناخ الذي نعيشه.
أستاذنا الدكتور في نهاية الحلقة أنا عاوز أحط ضوابط سريعة لهذا الأمر.
الضابط الأول أنه يجب ألا نتوجه إلى العلاج الجيني أو إلى الهندسة الوراثية باعتبار هندسة وراثية من تدخل كفرع من العلاج الجيني إلى إلا لحاجة ما، حاجة أو ضرورة. أما إذا كان لأمر لمجرد أنه في الإمكان فهذا نوع من العبث وإنفاق للمال في غير وضعه وإشغال للإنسان عن وظيفته. الإنسان خلق لوظيفة معينة هي وظيفة طاعة الله عز وجل وإعمار هذه الحياة وإصلاحها وعدم الإفساد فيها، فيجب أن يكون همه وأن تكون همته من أجل هذه المهمة، لا أن تكون مهمته من أجل الشكل ورعاية البدن والبحث عن صفات أو ممارسات. الأمر الآخر يمكن التوجه للتحكم الوراثي أو الهندسة الوراثية في حالات معينة لإيجاد أشخاص معينين لنسل معين أو لمهمة معينة، مثل عمال المناجم يريدون أن يكون منهم يعني لهم تحمل معين، فيمكن أن يتم الهندسة الوراثية عن طريقهم. الأمر الأهم أن ننظر إلى مآلة الأحكام، يعني إذا كنت متوجها إلى الهندسة الوراثية فهل إذا فعلت هذا سيقللني غيري أو سنكون عدوى وتكون ظاهرة ويتحول الناس إلى هذا، أم أنه علاج وحالة فردية وقضاء مصالح الناس؟ فإذا كان للمصالح فلا شك أن الشرع معه، لأن حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. وأما إذا كان الأمر في مفسدة وانصراف الإنسان عن جادته وعن أصل خلقته في هذه الحياة من الإعمار والإصلاح فبالتأكيد هو أمر مذموم.
مشاهدي الكرام، وبضيف على كلام أستاذ الدكتور إن أذنت، بأنا يعني أرسل وصية إلى الحكومات والهيئات التعليمية بأنها بتولي اهتمام كبير جدا يعني وتكثر اهتماماتها بالأبحاث ومراكز الأبحاث وإخضاعها للرقابة المستمرة، سواء كانت رقابة شرعية أو رقابة أخلاقية، حتى تضبط هذه الأبحاث بموازين الأخلاق وموازين الشرع. وفي النهاية أردد أيضا مع قول القائل: يا أيها الماء المهين من الذي سواك، ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك، من الذي غزاك من نعمائه ومن الكروب جميعها نجاك، من الذي شق العيون فأبصرت، من الذي بالعقل قد حلاك، من الذي تعصي ويغفر دائما، من ذا الذي تنسى ولا ينساك. مشاهدي الكرام، أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم.
والشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.